أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا السابق عن أسلوب من أساليب البلاغة العربية، وهو الالتفات، الانتقال من صيغة المتكلم إلى المخاطب إلى الغائب. ولكن وجدت عند بعض علماء البلاغة أنهم أضافوا نوعا آخر إلى الالتفات، واسمه هذا العالم ابن الأثير، وهو أخ من ثلاثة إخوة: ضياء الدين ونجم الدين وبدر الدين. ابن الأثير، ابن الأثير هذا تخصص في علوم اللغة، أخوه في الحديث النبوي الشريف، الأخ الثالث في التاريخ، وألف كتابا من 11 جزءا 11 مجلد اسمه الكامل في التاريخ من وقت خلق آدم حتى أيامه، وهو توفي من 800 سنة، وكان أمين السر لصلاح الدين الأيوبي، تبل الرسائل. هذا جاء بنظرية أنك إذا استعملت فعلا ماضيا عن موضوع وانتقلت إلى مضارع أو من مضارع إلى ماضي سماه نوع من الالتفات. يعني اختلاف صيغ الزمان تؤدي معنى لا تؤديه لو لم تختلف، ولا نعرف ذلك إلا من خلال آيات القرآن الكريم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. القسط العدل وعدم الظلم. ومن ميزة هذا الفعل إذا قلت قسط معناها ظلم، وإذا قلت أقسط معناها عدل. فالهمزة بأول قسط اسمها همزة الإزالة، قسط ظلم، أقسط أزال الظلم، لأن جاءت قبلها. وهناك أفعال كذلك: وعد، لا تقول وعد إلا بخير، ولا تقول أوعد إلا بشر. وعد بهدية أو وعده بعقاب، فتأتي الهمزة تسمى الإزالة. إزالة أي تقلب المعنى إلى عكسه. صرخ معناته طلب الإسعاف أو النجدة، أصرخ معناته أزال صراخه: ما أنا بمصرخكم. يعني أصلها أصرخ اسم الفاعل مصرخ، يعني لست بمنجدكم. فنعود إلى هذه الآية: قل أمر ربي بالقسط. أمر فعل ماضي، أمر وانتهى الأمر. ما هي بقية الآية؟ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. تقلت من صيغة الماضي إلى الأمر. أمر أقيموا وجوهكم وادعوه. هذا الانتقال من فعل الماضي إلى فعل الطلب أو الأمر يجب أن نبحث عن وجه بلاغته. لم يقل قل أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم. كان ممكن يقال هذا الكلام، لم جاءت الآية وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه. فإذا الماضي قل أمر ربي بالقسط، أمر وانتهى الأمر، قرار إلهي لن يتغير من قبل التغير، ثابت. أمر ربي بالقسط، أمر. أقيموا وجوهكم، هل المخاطبين كلهم أقاموا وجوههم؟ بعضهم يقيم وبعضهم يتردد وبعضهم لا يقيم. ما يناسب هذا الأمر؟ يناسبه فعل الأمر وأقيموا وجوهكم، لأنه ممكن بعضهم لا يصلي، لا يتوجه للقبلة. فإذا كلمة أقيموا وجوهكم هو طلب لتواصل هذا الأمر، وليس أقمتم وانتهى الأمر. ما فيك تقول أنا صليت وانتهى الصلاة، بدك تصلي وتجدد، واليوم تصلي وبكرة تصلي، طالما على قيد الحياة بده فعل متواصل. بس الأمر الإلهي أمر ربي بالصلاة، معناتها صلوا، مش معناتها صلينا احنا، لا. فجاء انتقال من الماضي إلى الأمر لثبوت الأمر الإلهي بالقصد، وفعل الأمر لتجدد الفعل وتواصله مستقبلا. ولم يقل أقيموا وجوهكم عند كل مسجد فقط وادعوه مخلصين، ليس مجرد إقامة وجوه، ولكن بدك تتبعها بنية الإخلاص وادعوه مخلصين. معناها أولا أقيموا وجوهكم، لم يقل صلوا. إقامة يعني أداء الصلاة حق أدائها، إقامة أركان كما يجب، من بدء إسباغ الوضوء حتى التسليم. إقامة معناتها أدها كما يجب. وادعوه مخلصين له الدين. تعليق بسيط، أقيموا وجوهكم، الصلاة، الصلاة وهي فعل حركات، وادعوه مخلصين له الدين فعل القلب والنية في الصلاة. كن صادقا في صلاتك ولست مرائيا. وادعوه مخلصين له الدين، معناها أنه لا يكفي حركات الصلاة، صلت جوارحك فليصلي قلبك أيضا، فليخشع أيضا قلبك في الصلاة، تتحرك أركان الجسد ويتحرك أيضا هذا القلب بحب الله والطاعة والاستجابة له والخضوع. هكذا تفهم هذه الآية. خلاصة الخلاصات، لا يصح عمل الجوارح إلا بإخلاص النية، لا يكفى بإقامة الصلاة، عليك أن تكون مخلصا في دينك وتدعو ربك دعاء فيه صدق وإخلاص. فكأنه يقول فعل الجسد وفعل الروح والقلب والإنسان كله يجب أن يصلي. صلي حين تسجد، اعرف أنك تسجد لعظمة من خلقك إقرارا بعجزك، وحين تضع يديك فكأنك تقول يا رب أنا مقيد إن لم تفكني، لا أستطيع أن أتحرك بسهولة، كأنه قيود موجودة، يعني كأنك عم تطلب من رب العالمين أنه ييسر أمورك وينجحك في حياتك ويعتقك من النار في عتق. فك، نزل إليك. سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. الملائكة تسمع، ربنا لك الحمد، يعني ربنا ينتظر منك أن تسبحه، ربنا لك الحمد. رب العالمين حين تقول ربنا لك الحمد، ربنا سمع الله لمن حمده، سمع لهذا العبد الذي قال ربنا لك الحمد. آية ثانية ينتقل فيها الفعل من الماضي إلى المضارع إلى الماضي. والله الذي أرسل الرياح، أرسل فعل ماض، تم إرسال الرياح، هب الهواء، فتثير سحابا، لم يقل فسار السحاب أو فأثاره بالماضي، فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. أرسل الرياح، أمرها بالانطلاق باتجاه معين. هذه الرياح حركت الغيوم. هل تحركت الغيوم حركة واحدة وثابتة، أم بقيت الغيوم تأتي من الشرق ومن الغرب وتتراكم بعضها وقد تصطدم فتحدث برقا ورعدا؟ فتثير سحابا، فكأنها أرسلها بعد الإرسال تثير سحابا مستقبلا. من الذي حرك السحب؟ الرياح التي أرسلت من قبل. سيارة واقفة دفشناها مشيت، متى تم المشي؟ بعد الدفش، ما مشيت قبل ما نوصل لها. فإذا أرسل الرياح بعد الإرسال فتثير سحابا، والسحاب يأتي من جهات ويكون متقطعا بألوان مختلفة، مسرع غير مسرع، طبقات جو. وفي آية ثانية فيركمه، يتراكب يعني يتداخل. فإذا تثير تفيد حركة السحاب باستعمال الفعل المضارع. ختمت كذلك النشور، أي استحضار هذه الصورة، رياح أثارت سحابا، السحاب هطل الماء فوق بقعة معينة من الأرض، هذه المياه أنبتت العشب، خضرت الأرض بعد يباس. اعتبر أيها الإنسان دورة النبات تدل على أن هناك دورة ثانية، وستبعث من قبرك كما بعثت هذه البذور من تحت التراب. كانت الأرض ميتة وأموات البشر تحت التراب، نزل الماء نبتت الأعشاب، وكذلك الأموات سيرفعون رؤوسهم من تحت التراب وتتشقق الأرض عنهم كما ورد في سورة الزلزلة. وكل إنسان يسأل ماذا جرى، كأنه نبت رأسه فوق التراب تشقق، من يدري؟ لعل الله يرسل نوع من الماء فيحيى البشر كما أرسل نوع من الماء فنبتت الحبوب والنباتات، لا ندري. ولكن الذي نعرفه قال كذلك النشور، يعتبر بما تراه من نمو العشب والحبوب، تمكث تحت التراب شهور عديدة، بعد المطر بأسبوع تبدأ رؤوس النباتات تنجم من تحت التراب. أيها الإنسان، ما منعك أن تكون كهذه البذرة التي دفنت تحت التراب؟ بذرة دفنت شهورا، أنت قد تدفن دهورا وليس شهورا، ولكن لا بد من أن تنبت من جديد، لا بد أن تنهض من موتك لتحاسب على عملك. آية ثالثة، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، هم كفروا لم يقل صدوا، كفروا في الماضي ولكن يصدون الآن وفي المستقبل. لماذا؟ لأن الكفر ثابت، أعلن كفر إنسان كافر، ما في نص كافر ربع كافر، هو كافر وانتهى الأمر. مؤمن أو كافر، ولكن هل صد عن الدين مرة؟ الكفار هل اكتفوا بأن حاربوا الرسول يوم واحد وانتهى الأمر؟ عملية التباصر جاء فعل المضارع ليفيد أن الصد والمحاربة دائمة لا تتوقف. الكفر ثابت عليهم، كفر كفروا خلاص، ولكن الصدود لم يتوقف، فجاء بصيغة فعل الاستقبال للمستقبل، حاضرا ومستقبلا يصدون ولن ينتهي الصدود. الآية التي بعدها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، شبيهة بالآية التي قبلها. أنزل من السماء ماء، نزل اليوم ماء، ما فينا نستيقظ صباحا نملئ كل الأعشاب طلعت، بعضها بيطلع بعد أسبوع، بعضها أسبوعين، ثلاثة أسابيع، شهر، تكتس الأرض باللون الأخضر، بعد منا تنبت الأعشاب وتصير عالية. بحلو إذا عدت بين الأعشاب ما بتعب تتبين، كل ذلك بده وقت. ولذلك أنزل من السماء ماء، ارتوت الأرض، ولكن الإخضرار يحتاج إلى وقت، فجاءت صيغة المضارع فتصبح وليس أصبحت. ما في نزل شتاء عبكرة طلع على العشب، لا، ما بينشي الحال هكذا. بما أنه سينبت مستقبلا جاء الفعل الذي يعبر، فتصبح الأرض مخضرة. آية بعدها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. يوم ينفخ، لم ينفخ بعد، جاء الفعل ففزع. متى يتم الفزع؟ قبل النفخ أم بعد النفخ؟ بعد النفخ. ولكن جاء الفعل ويوم ينفخ في المستقبل ففزع، مش فيفزع. لماذا؟ لأنه وكأن فزع هو مستقبل، ولكن يشعر بتحقق هذا الفزع الذي لا بد منه، فكأنه وقع وانتهى الأمر. لماذا؟ لأن رب العزة قال ففزع، أي فسيفزع، ولا بد من أن يفزع، فكأنه فزع وانتهى الأمر. لا نقرأ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أتى أم لم يأتي؟ لو أتى هل كان في داعي للنهي عن الاستعجال؟ أتى أمر الله، أي سيأتي أمر الله، لا تطلب الاستعجال لأنه سيأتي. بس كلمة أتى ليفيد ثبوت رب العالمين قال أتى، لا يستطيع أحد أن يتخيل أنه قد لا يأتي، فثبت ثبوتا قطعيا وكأنه حصل. نحن نستعمل هذا بالأسلوب، إذا وثقنا بإنسان منقول له كذا وكذا، بيقولنا اعتبره خلص الأمر، ما بيكون خلص الأمر. لمزيد من التأكيد، اعتبره خلص، خلص كل شيء، خلص ما بيكون إسا بدأ الشيء، بس نوثق الكلام بأنه شيء خلص، خلص طمن بالك 100% كذا، مية باردة وغيره، مثل نعمل تعابير أنه الأمر منتهي قبل أن ينتهي. فإذا رب العالمين قال ذلك يجب أن لا يدخل ولا ذرة من شك في عدم حصوله. أنا أقول، أنت تقول، وقد لا يكون ما نقول. إذا قال رب العزة انتهى الأمر، انتهى الأمر أبدا، لا نقول شيء. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، كل مضارع، جاءت وحشرناهم. متى تم الحشر؟ هل حين نسفت الجبال وبرزت الأرض واستوت أم قبل ذلك؟ هناك قولان، اختاروا ما يعجبكم منهما. قال بعضهم أن رب العالمين جمعهم، حشرهم وحشرناهم، ثم نسفت الجبال واستوت الأرض. لماذا؟ ليشاهدوا أحوال هذه، يعني أحوال القيامة. فكأنه حشرهم ثم الجبال، ماذا حصل؟ يرون الجبال وهي تنسف، الأرض كيف تسوى، وحشرناهم، يعني جاءت بفعل الماضي. معنى آخر، وحشرناهم أي بعد نسف الجبال وتمهيد الأرض كان لابد من أن يحصل الحشر، وكأنه حصل بالماضي، فلم نغادر منهم أحد. في البقرة أيضا أجد زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين، تعلقوا بالحياة ويسخرون من الذين آمنوا. فإذا حبهم للحياة ثابت، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، تعلقوا بالدنيا. تعلق، هل تعلقوا اليوم ورفضوا التعلق غدا؟ تعلق وانتهى الأمر، لأن الآخرة حذفها من فكره. فإذا الحياة الدنيا تعلقوا بها، ويسخرون من الذين آمنوا، مش بس سخروا مرة منهم، واصلوا السخرية، جاءت بالفعل المضارع، استهزاء بالمؤمنين من أيام الرسول عليه السلام وقائم إلى يوم القيامة. الكفار لا هم لهم إلا ذم والسخرية من المسلمين. وفي القرآن بيقول لك أنه الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوف، في أنواع من الضحك مقبول، في أنواع من الضحك سام خبيث، يضحكون. وإذا مروا بهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم يحكوا عنهم باستهزاء، وإذا رأوهم إلى آخره. ولكن في ضحك مقابل، وكأن حرب ضحك، ضحكوا منهم، بالآخرة من الذي يضحك؟ ضحكوا وهم متكئون على الأرائك، يعني متكئون على الأرائك، أعصاب مرتاحة بالمية مية، متكئ، من قاعد نص قاعدة مرتخي، أخذ راحته فيه. آيات كثيرة بتقول متكئين على الأرائك، يعني لا يتكئ إلا من أعصابه باردة مرتاح، إذا في توتر بيقعد نصف قاعدة على المقعد متكئين. كمان ضحكوا منهم في الدنيا، جاء دور المؤمنين بالضحك، ولكن شتان ما بين ضحك كفار وما بين ضحك مؤمنين، من هذاك ضحك الرضا والسرور والاطمئنان. ورب العالمين سبحانه هو الذي أضحك وأبكى. الآية الأخيرة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. أن أعبد، ولكن حرمها. متى حرم الله مكة؟ الكعبة متى؟ يوم وجدت بيت الحرم، يوم وجدت. ولكن هل عبد الله دائما أبدا من يوم بنيت الكعبة إلى اليوم؟ ناس تعبد، ناس لا تعبد، ناس تريد هدم الكعبة وليس فقط عدم العبادة. فإذا أمرت أن أعبد، أنت مأمور أن تعبد وغيرك مأمور أن يعبد، والأجيال تتعاقب فتعبد، ولكن تحريم الكعبة ثابت، جاءت بفعل ماضي لا يتغير، مش يحرمها اليوم يحللها غدا، ولكن العبادة الأجيال البشرية يعني هذا يعبد، يأتي جيل آخر يعبد، جيل ثالث بعد 100 سنة العبادة، ألوف السنين وعبادة رب العالمين، ولكن تحريم الكعبة ثبت مذ وجدت الكعبة. وإذ قال الذي حرمها. هناك بيتان شعر فيهما هذا النوع من الالتفات لشاعر اسمه تأبط شرا، اسم غريب، واسمه جابر وليس تأبط شر، ولكن كان في الجاهلية من الصعاليك، صعاليك نحيف أسمر، إذا ركض هو والحصان بيسبق الحصان أكثر من الغزال، حياة الصحراء، وكان يعمل أعمال هو ورفقاته، يحدثوا أنواع من العواء قرب قبيلة، ثم بيهجموا على مواشيهم ويسرقوها ويروحوا، وقت اللي يأخذوها يوزعوها بالعدل بيناتهم، كمان ما في ظلم أبدا، صغير يطعموه قبل الكبير والفقير، يعني عندهم أخلاق الجميع، سمون اشتراكيين هذول الجاهلين. فهذا التأبط شراء بعتقد أنه كان صغيرا أجبت حية صفراء حتى تحت ابته جاء على البيت، طلت الحية من تحت ابته، أمه ماذا قالت؟ ابني تأبط شر، خبى حية هون تحت بوته، هذا الشر خوفت عليه، صار لقب له، صار هو تأبط شر. هذا يقول أنه عامل معركة هو والغول، والغول حيوان خرافي لا وجود له، ويؤنس، لا نقول هذا غول، هذه الغول مؤنسة، احنا بنقول مذكر، وكل كلمة باللغة العربية تبدأ بحرف غين معناتها شيء غايب غير ظاهر، معظم كلام اللغة العربية، بس تأتي الغين شو معناتها؟ شيء مستتر غير موجود، اسم ولا فعل، ابحث في ذهنك تجد عشرات الألفاظ وتعني الغياب أو عدم الوضوح. الغول ماذا كانت تفعل؟ هذا في آراء الجاهليين، كانت تتآمر على البشر، تعمل احتيالات، كيف؟ في الليالي الدامسة تشعل نارا أماكن قرب أماكن خطرة، وادي في وحوش في أفاعي، تأتي الغول وبتشعل نار في تلك الأماكن حتى يظن المسافر أنه هنا في بيوت، فيأتي فيهلك في الوادي، كمان ينصب فخا، فيظهر أنه تأبط شرا حب يأخذ بسأره من الغول. قال قصيدة هنا، الشاهد هنا بيتان، بأني قد لقيت الغول تهوي تسرع بسهب كالصحيفة صحصحاني، كلامه قاسي مثله، أي تسرع في أرض منبسطة، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران، ضربها ضربة وقعت على يديها وعلى عظام الصدر، انبطاح بالأرض. لاحظ، لقيت الغولة تهوي فأضربها، حتى يصور عملية الخبط والضرب، ما قال فضربتها ورآها، ولكن فأضربها ليرسم حركة، لأنه هذه نوع من البطولة، فأضربها كأن شفوني أضربها، يعني رسم صورة الحركة. ومن خرافات أن الغول إذا ضربتها ضربة تقع على الأرض وقد تموت، فإذا سنيت ضربة ثانية تعيش من جديد، بس هي بتغلبك. ضربة واحدة بتموت، الثانية ماذا تفعل؟ هذه من خرافات. حتى بيقول إنه صرت تقول له قالت ثني يعني مرة تانية، ما رد عليها حتى ما تقوم من جديد وتقتله لها تأبط الشر. هذه من خرافات الجاهليين. هذا تتميم للالتفات. وإذا أي استفهام عن الالتفات قبل أن ندخل في كلام آخر. البيتان بأني في كلام سابق قد لقيت الغول تهوي بسهب بأرض منبسطة كالصحيفة صحصحاني بالصاد فأضربها بلا دهش، ما خاف أبدا، لم يتردد، ما تعجب، فخرت وقعت صريعا لليدين وللجيران. الجيران هو عظام الرقبة والصدر، نامت على احنا على وجهها طب منقول نزلت بنسون. هذا فيما يتعلق، وإذا بقي وقت نتكلم في موضوع آخر. في وقت معكم؟ طيب، عندنا يعني هذا موضوع اسمه التعليل البلاغي والجملة الاستئنافية. نادرا ما ورد في كتب البلاغة، بعضهم ألمح إليه تلميحا وهو شيء مهم. ما معنى التعليل البلاغي؟ تقول كلاما ثم تأتي بكلام لتوضح ما ورد سابقا، يعني فكأن الذي قرأ الكلام الأول خطر في باله خاطر، فقمت أنت سلفا بإحضار الجواب أو التساؤل الذي خطر في بالي. وهذا يدل على أن آيات القرآن فيها سلك خفي يربط الكلام بعضه ببعض وليس ألفاظا متناثرة. ومن يعالج أي موضوع على أنه ألفاظ فكأنه يمسك حبوب مسبحة فارطة وبيقول ما هذه المسبحة؟ أين السلك الذي جمعها؟ ليست مسبحة حتى تنتظم في السلك. وهكذا الكلام، الجمل إذا لم تترابط يتفكك المعنى. هنا لنرى، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. نجد أن الكلام كاد أن ينتهي فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. طيب، هل سجدوا كلهم؟ إلا إبليس. كلمة إلا إبليس تخطر في بالك فورا، لماذا لم يسجد؟ ربنا قال أمر الملائكة أن تسجد فسجدوا إلا إبليس. الذهن سيسأل لماذا هذا لم يسجد؟ هم سجدوا كلهم. جاء الجواب، كان من الجن، لم يكن من الملائكة الذين سجدوا، كان جني، رئيس الجن ده. فكأنه جواب على هذا الخاطر في الذهن، كأن قائلا قال ما له لم يسجد. جاءت الآية فأكملت الجواب. آية ثانية نفس الشيء، إلا إبليس أبى. أبى ما معنى أبى؟ إذا قلنا امتنع لا يكفي، لأنك أن تمتنع عن الشيء مجرد امتناع. الإباء امتناع مضاعف، شدة الامتناع. امتناع قد يكون درجة، الإباء فيه نوع من الكبر والتعالي. في آية تانية: أبى واستكبر. فإذا ليس كل امتناع إباء. قل للواحد كل هذا الطعام، يقول لك لا أرغب في الطعام. قل له كل هذا الطعام، يقول لك لن أذوق هذا الطعام. الأولى امتناع، بس الثانية شو؟ إباء، رفض. أنا قررت بشدة، لم قلت. يعني في درجات الامتناع. آية في التوبة: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. السبيل المؤاخذة على من يستأذنون الرسول بعدم الذهاب إلى الحرب معه، وعندهم الجمال والأفراس والمال والصحة. لماذا يستأذنون؟ أين العذر؟ ولذلك ماذا قال؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وهم أغنياء في محل نصب حال، يعني يستأذنونك في حالة الغنى وليس في حالة الحاجة. جاء الاستئناف، كأنك تقول ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء، ما هو السبب؟ يعني ما في عذر. جاء الرد، وهنا الاستئناف البلاغي، يعني كأننا نقول التعليل سببية الاستئذان. لماذا؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هذا هو التعليل. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. كلمة خوالف تعني الدناءة والضعة والتخلف والتحقير. طيب ما معنى خوالف؟ الخالفة حين تنصب الخيمة من أمام بيكون في عمود للمدخل، وبالآخر عمود حتى ما توقع الخيمة. فالعمود الخلف اسمه خالفة، مش العمود المقدمة. الصندوق السيارة ومقدمة السيارة. ثم صار يقال للمرأة خوالف النساء المتخلفات عن الحرب، ويضم لهن العجزة من الرجال الذين لا يستطيعون المشي، الأعرج والأعمى وغير ذلك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا بالحقارة. يعني مثل كأنه عم يقول كأنه النسوان يعني بهذا الشكل. وكانوا إذا بدهم يحقروا عربي يشبهوه بالنساء، ما نخرج لا قتال ولا ركوب فرس ولا هجوم ولا دفاع. ويقول زهير ابن أبي سلمى: يهجو آل حصن، وما أدري أن أعرف، وسوف إخال أدري، بدي أعرف أقوم آل حصن أم نساء. قوم لا تقال إلا لمجموعة رجال، النساء ما منقول قوم. قوم آل حصن أم نساء، ما بقى يعرف هويته. لماذا؟ من خارج حروب. هذا تحقير، تحقير مش تحقير للمرأة، تحقير لرجولة الرجل. فإذا هؤلاء استأذنوا وهم أغنياء، ورضوا لأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوالف. آية بعدها: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ماذا قالوا؟ آمنا به حين سمعوا آيات القرآن. السؤال: ما هي علة الإيمان به؟ ما هي علة الإيمان؟ إنه الحق من ربنا، آمنوا لأنه حق، ولو كان باطلا ما كانوا ليؤمنوا. إنه الحق من ربنا. ثم حتى لا يخطر في بالك أنهم آمنوا حديثا، ذكروا أن إيمانهم قديم، إنا كنا من قبله مسلمين، يعني آمنوا بشريعة موسى وبنبوة عيسى وبشريعة الإسلام. وفي آية ثانية أولئك يؤتون أجرهم منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لماذا الأمر أن تتقوا ربكم؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ السبب ما ورد بعدها، ما ورد بعدها تدفعك لأن تتقي وتخاف. صور مرعبة، صور مرعبة. وليس فقط إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم كأنك وضعت نقطتين وصرت فسر ما معنى عظيم. يوم ترونها يحصل كذا وكذا، تفصيل عظمة ذلك اليوم وهوله. إذا كان الطفل يشيب رأسه، أنت حتى يشيب رأسك بعد 40 و50، وإذا ما صبغته بالدل يعني في ناس من 30 جوانب الرأس بتبلش تكتهل اسمه. طفل ويشيب رأسه، أي هول هذا؟ أي رعب؟ أي رعب؟ ألا يدعو هذا لأن خاف الله؟ اتقوا ربكم وصل عليهم، أمر صل عليهم، ادعوا لهم. لماذا جاء التعليل؟ ما هو؟ إن صلاتك سكن لهم. لهذه العلة، لو ما سكن، لو ما كان استغفار الرسول عليه السلام يريحهم لما أمره ربنا بذلك لهذا الهدف. إن صلاتك سكن لهم. جي الطبيب اللي خد هالحبتين بتنام مرتاح. معناتها شو معناها؟ معناتها بدون حبتين بدك تكون تعبان. وصلي يعني إن صلاتك سكن لهم، لأن يظهر أنه نحتاج إلى وقت آخر. نكتفي بهذا، وأي سؤال مستعدين لأن نسمع السؤال أو الاستفهام عن ما تكلمنا به. شو عندك هاني شيء؟ في بوجهك شيء؟ في قصيدة لمن يريد؟ لا أدري مين من يريد أن يشوف القصيدة.
تختم معمول.